الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السادس من كتاب زاد على الطريق. وفي الصحبة الصالحة زاد. الأخوة في الله نعمة كبرى وزاد وافر متجدد على الطريق، وقد من الله تعالى على المؤمنين بهذه النعمة، وهو يدعوهم إلى الوحدة وعدم التفرقة في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهي نعمة لا تشترى بالمال أو الأعراض الدنيوية، ولكنها تتم بفضل الله وقدرته. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إن رابطة العقيدة الإسلامية هي أقوى الروابط على الإطلاق. إن الذين يعيشون في ظل الحب والأخوة في الله يحسون بسعادة وراحة نفسية لا يحظى بمثلها من يجتمعون على عرض من أعراض الدنيا في تجارة أو لهو أو متاع دنيوي، وقد تذوق الإخوان هذه السعادة. لذلك نجد الأخ يشعر بوحشة إذا غاب عن إخوانه، أو إذا اضطرته الظروف أن يكون بعيدا عنهم، ويضرب بعضهم المثل: إن الجو الإخواني بالنسبة للأخ كالماء بالنسبة للأسماك. ولأهمية الأخوة في الله على طريق الدعوة، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار الذين ضربوا المثل الأعلى في الحب والإيثار. إن المهمة الكبرى التي كان يهيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين للقيام بها، وهي التمكين للعقيدة عقيدة التوحيد وإقامة دولة الإسلام، تستلزم قوة التلاحم والترابط بين أفراد هذه الجماعة التي باعت نفسها لله تعالى وتعاهدت على نصرة شريعته، ليكونوا صفا متلاحما كالبنيان المرصوص. وبعد أن بينا فضل الصحبة الصالحة وأهميتها، نحاول أن نوضح كيف أنها عون وزاد على الطريق. الفرد المسلم لا يسير في طريق آمن، ولكنه يسير في طريق محفوف بالمكاره والمزالق والعقبات والفتن، وشياطين الإنس والجن له بالمرصاد، فهو أحوج في مثل هذا الطريق إلى من يأخذ بيده ويرشده ويبصره ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر. وصدق الله العظيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تأتي على الفرد المسلم فترات فتور أو غفلة أو نسيان أو استجابة لوسوسة الشيطان، فلو كان وحده لتمادى واستمرأ تلك الأحوال ولتعرض إلى الضياع والهلاك. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أما إذا كانت له صحبة صالحة فلن يتركوه إلى نفسه وشيطانه. إذا افتقدوه في مجالات العمل الصالح سيبحثون عنه ليدعوه ويذكروه ويعاونوه على نفسه وشيطانه، وفي ذلك عون وزاد على الطريق. إن الصاحب الصالح مجرد رؤيتك له تذكرك بالله تعالى وبطاعة الله سبحانه، أما رفيق السوء فرؤيته تذكر بالمعاصي والآثام وفعل المنكرات، فشتان بين الفريقين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك شرره أصابك من دخانه. رواه أبو داود. المرء كثير بإخوانه، يشعر أنه وحده شيء لا يذكر، ولكنه ذو شأن بارتباطه بإخوانه. وإذا كان أهل الشر الذين يعتدون على أموال الناس وحرمانهم يتجمعون ليساند بعضهم بعضا، وكثيرا ما ينصبون عليهم رئيسا ويلتزمون بطاعته، فأولى بأهل الحق والعاملين لنصرة دين الله عز وجل أن يرتبطوا ويتحدوا. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما قال رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ولا يمكن أن تكون هناك جماعة تنجز أعمالا وتحقق أهدافا وليس بين أفرادها رباط محبة وإخاء. المؤمن مرآة أخيه، ما من فرد إلا وفيه عيوب وقصور، وكثيرا ما يغفل عنها ولا ينتبه لها، فهو أحوج ما يكون إلى من يبصره ويعينه على إصلاحها والتخلص منها، ولا يقدر على ذلك إلا أخ محب مخلص دائم الصلة رقيق المعاملة حكيم في نصحه وتبصيره، وهذا خير عون وزاد على الطريق. وفي مجال النصيحة يجمل أن نشير إلى شيء من آدابها، وكيف تؤدى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، امتثالا لقول الله تعالى إذ يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكذا قول بعض السلف الصالح: أد النصيحة على أكمل وجه واقبلها على أي وجه، ومن وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظ أخاه علانية فقد فضحه وشانه. الصحبة الصالحة تضاعف من قدرات الفرد وطاقاته، فحينما يفكر في أمر فكأنما يفكر بعقول إخوانه جميعا، لأنه يسترشد بآرائهم، وحينما يقوم بعمل فهم جميعا عون له بطاقاتهم ويفيدونه بخبراتهم. الصحبة الصالحة تضاعف سعادة الفرد بمشاركته في مسراته، وتخفف عنه متاعبه وآلامه إذا أصابه ضر أو مصيبة، يعينونه بأموالهم وجهدهم ويذكرونه بالله تعالى وبالصبر على البلاء وعدم الاستسلام للحزن أو الانطواء، وفي ذلك عون وزاد. كأني بالأخي المسلم على طريق الدعوة لا يتحرك بزاد قلبه وحده، ولكن بزاد قلوب إخوانه جميعا، فكل أخ لا يبخل على إخوانه بما فتح الله عليه من زاد روحي، يعين على معرفة الطريق وعلى الطاعة والثبات وتخطي العقبات، وليس في ذلك زاد فقط بل زاد مضاعف. الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى التعاون على البر والتقوى فيقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهو توجيه إلى جمع وليس إلى أفراد متفرقين. فالصحبة الصالحة واجبة ولازمة لتحقيق ذلك. ما أجمل الإخوة في الحي الواحد أو القرية الواحدة حينما يتعاونون في مجالات الخير والطاعات، خاصة تلك التي غفل عنها وقصر فيها كثير من المسلمين، كقيام الليل وصلاة الجماعة في المساجد، وخاصة صلاة الفجر والعشاء، وحضور موائد القرآن والعلم والذكر وقوافل الدعوة إلى الله، ومعاونة الفقراء وذوي الحاجة. ما أعظم فائدة الصحبة الصالحة وقت الشدائد والمحن، حينما يتعرض الفرد المسلم إلى ضغوط شديدة لتصرفه عن العمل لدعوة الله أو لتحرفه عن الطريق الصحيح المستقيم مع أمر الله. هنا تظهر أهمية الصحبة الصالحة التي تحافظ عليه وتعمل على حمايته من التفلت أو القعود أو الانحراف أو التأثر بوعد أو وعيد أعداء الله سبحانه ومحاولاتهم الشيطانية لتخلي العاملين للإسلام عن موقعهم في الصف. وقد لمسنا أثر ذلك واضحا خلال المحن التي مرت بالإخوان، وهذا بعض خير وبركة الجماعة والأخوة الصادقة في الله. ما أعظم الزاد الذي يحظى به الفرد في الصحبة الصالحة حينما يدعو له إخوانه بظهر الغيب بدعوات صالحة، وهي دعوات مستجابة كما أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما أعظم الزاد يناله الفرد في الصحبة الصالحة المتحابة في الله، حيث يفوز بحب الله ومغفرته وحسن مثوبته له بما يتم بينه وبين إخوانه من نظرة حب في الله يتبادلونها، ومن مصافحة، ومن تبسم في وجوه بعضهم البعض، ومن تزاور وتجالس بينهم، ومن تواص وتذكير بالحق بينهم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ومنها حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. تربها أي ترعاها. وروى مسلم في كتاب الذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. ولأهمية الصحبة الصالحة وما يترتب عليها من خير للإسلام والمسلمين، نجد الإسلام وشريعة الإسلام تحافظ عليها وترعاها من كل ما ينال من وحدتها وتآلفها، وتحرم ما من شأنه أن ينال منها ويوقع الشحناء والبغضاء بين المسلمين كالغش والخيانة وبيع الغرر والربا والخمر والميسر وغير ذلك كالتحاسد والتباغض والسخرية وسوء الظن والتجسس والتقاطع والتدابر. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أنس رضي الله عنه يقول: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه الشيخان. والله سبحانه وتعالى يرسم لنا في سورة الحجرات مع ما سبق كيف يزال الخلاف بين المؤمنين إذا حدث من أقرب الطرق؟ وواجب المؤمنين بالتدخل للصلح بين المتخاصمين من المؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وبقدر ما تحقق الأخوة والصحبة الصالحة من وحدة وقوة وخير للإسلام والمسلمين، بقدر ما تحقق الفرقة والخلاف من فشل وضعف وضرر. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الشيطان وأعداء الله يغيظهم وحدة المسلمين وتعاونهم، ويبذلون الجهد في إيجاد الفرقة، فما أحوجنا إلى الانتباه إلى ذلك وعدم إعطاء الفرصة لتحقيق ذلك. فلا نغضب لأنفسنا ولا نقول ما يسيء لإخواننا استجابة لتوحيد الله لنا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ما أسعدنا بنعمة الإسلام وبنعمة الأخوة في الله تعالى، وما أجدرنا بالمحافظة على هذه النعم بكل ما نستطيع وما نملك من وسائل. فعليك يا أخي بالصحبة الصالحة، فهي عون وزاد لك على الطريق. وفي العمل الصالح زاد. الإيمان والعمل الصالح متلازمان، فالعمل الصالح مصدق للإيمان، والإيمان لازم لقبول العمل الصالح، وقد تكرر ذكرهما متجاورين في كثير من آيات القرآن الكريم. وهكذا نجد الإيمان يدفع إلى العمل الصالح، والعمل الصالح يؤكد الإيمان ويدعمه ويقويه. ويمكننا أن نقول إن العمل الصالح ثمرة الإيمان، وهو أيضا مصدر للتزود بالتقوى والإيمان على الطريق، فهو مجال الممارسة والتطبيق وترويض النفس ومجاهدتها وتطويعها لتكون عند مرضاة الله سبحانه، وفي هذا عون وزاد على الطريق. إن تحقق الإيمان والعمل الصالح وتوافرهما في الفرد والجماعة يترتب عليه خير عظيم وفوز كبير، كما قرر كتاب الله النجاة من الخسران مصداقا لقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمغفرة والأجر العظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وقبول التوبة وإبدال السيئات حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وتحقق الفلاح، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، ودخول الجنة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. والتمكين والاستخلاف في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العمل الصالح مجال تطبيق العلم الذي نقرأه أو نسمعه، فيكون بذلك حجة لنا لا علينا. وفي العمل تثبيت للعلم وخروج من مجال النظريات والخيال إلى واقع الحياة وميادين الجهاد والمجاهدة، وفي هذا ارتقاء بالنفس وبناء الشخصية وتقوية للإرادة وكسب للخبرة والتجربة. وكما قال الإمام البنا رحمه الله: إن ميدان القول غير ميدان الخيال، وميدان العمل غير ميدان القول، وميدان الجهاد غير ميدان العمل، وميدان الجهاد الحق غير ميدان الجهاد الخاطئ. إننا نرى كثيرا من الناس يسهل عليهم القراءة والعلم، ولكن تحويل هذا العلم إلى عمل قد يصعب على الكثير. نوازع الخير ونوازع الشر في كل إنسان تتدافعان، وفي ممارسة العمل الصالح دليل على تغلب نوازع الخير وتقوية لها وإضعاف لنوازع الشر، وهذا في ذاته زاد وخير. ومن أمثلة ذلك نقرأ عن فضل الإنفاق في سبيل الله، فتتوق أنفسنا إلى الإنفاق، وعند الممارسة قد تظهر نوازع البخل والشح وحب المال لتحول دون الإنفاق، فإذا مارسنا الإنفاق نكون قد قهرنا أنفسنا وروضناها على البذل والعطاء، وهذا خير. نقرأ عن فضل الجهاد في سبيل الله، وقد يظل ذلك نظريا حتى تتم الممارسة العملية للجهاد فننفر في سبيل الله متغلبين على جواذب الأرض ومطالب الجسد ومتع الدنيا والخوف من الموت وغير ذلك مما يجعل صاحبه يثاقل إلى الأرض. وفي التغلب على هذه الجواذب نصر على النفس وزاد كبير. نقرأ عن الأخوة والحب والإيثار وفضل ذلك، وعند الممارسة قد تظل الأنانية وحب الذات، ففي تغلبنا على ذلك زاد كبير. نقرأ عن الصبر والتحمل والثبات على طريق الدعوة، وننتشي بما نقرأه من مواقف لأصحاب الدعوات على طريق الدعوة، وعندما نتعرض لذلك عمليا يكون الترويض والصقل وزيادة الإيمان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الدعوات تقوم على العزائم وأولي العزم، ولا تقوم على الرخص والمترخصين، والقرآن الكريم يحثنا على ذلك. يقول الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ويقول أيضا: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فعلى الأخ المسلم أن يأخذ نفسه بذلك في حياته ويجد في العمل الصالح بكل طاقاته، ففي ذلك زاد. مجال العمل الصالح متسع وليس محدودا، مما يعطي الفرصة الكبيرة لتزود الأخ المسلم في كل ميدان. ثم إنه موزع على الأوقات، فهناك أعمال صالحة مطلوبة في اليوم والليلة، وأخرى أسبوعية، وغيرها شهرية، وكذلك أعمال سنوية، وفي ذلك تجديد واستمرار للزاد على الطريق. لا يفوتنا أن ننبه إلى فرصة العمل الصالح في شهر رمضان المبارك، حيث يتضاعف الأجر ويكثر الزاد في هذا الشهر الكريم، كما أشارت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل الصالح تزكية للنفس وسمو بها، وتطهير لها من الدنايا، وتطهير لها من الخطايا أيضا، وتحلية لها بفضائل الأخلاق والصفات، وهذا زاد كبير. إن الأخ المسلم يقوم بالعمل الصالح لأداء الواجب أولا، ثم للأجر الأخروي ثانيا، ثم للإفادة ثالثا، وهو إن عمل فقد أدى الواجب وفاز بثواب الله متى توافرت شروطه وبقيت الإفادة وأمرها إلى الله تعالى. فقد تأتي فرصة لم تكن في حسابه تجعل عمله يأتي بأبرك الثمرات. أما الذي يقعد عن العمل الصالح فقد لزمه إثم التقصير وضاع منه أجر الجهاد وحرم الإفادة قطعا. فأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، وبممارستنا العمل الصالح نعيش دائما في معالي الأمور ونعلو على سفسافها، وفي هذا زاد وسمو. العمل الصالح يجعل من صاحبه قدوة صالحة للغير، وفي ذلك معاونة على نشر الفضيلة في المجتمع للقدوة العملية، وهي أكثر تأثيرا من القول أو الكتابة. العمل الصالح يوصل التوجيه إلى غير المتعلمين بصورة عملية لا قولية، كما يوصله إلى الذين لا يقرؤون لعدم وجود وقت عندهم للاطلاع. لكي يكون العمل الصالح مقبولا يلزم أن يتوافر معه الإخلاص والالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوافر هذين الشرطين بممارسة العمل الصالح زاد كبير لصاحبه. الأعمال الصالحة هي مجال تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن نواهيه، ولم يأمرنا الله عز وجل إلا بكل خير لنا ولغيرنا، ولم ينهنا إلا عن كل شر لنا ولغيرنا، ولكل منا طاقات وإمكانيات من وقت وجهد وصحة وفكر ومال ونفس، إذا بذلناها في مجال العمل الصالح تحققت حكمة الله تعالى من وراء هذه الأوامر، وأصبحنا مصدر إسعاد لنا وللبشرية، وهذه منزلة عالية. أما إذا بذلت هذه الطاقات في غير العمل الصالح كان الفساد والإفساد في الأرض، ونعوذ بالله من ذلك. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالفوز والنعيم للصنف الأول، والخسران والعذاب للصنف الثاني، وهكذا نرى فضل العمل الصالح.